مع فضيلة الشيخ أبي محمد المعتز بالله.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فبمناسبة ابتداء العام الدراسي على مستوى كل الأصعدة التعليمية بداية من الابتدائية انتهاء إلى الجامعة، نسوق إليكم اليوم هذه المحاضرة وعنوانها برقية إلى الطلبة. برقية إلى الطلبة. كان في الحسبان أن نجعل هذه المحاضرة نافعة للجميع، وفي الطريق وددت أن يكون عنوان المحاضرة عن طلب العلم عموما، وكنت سأتكلم عن الإمام أحمد أنموذجا في طلب العلم، ولكن ضاق المقام بي لأجل أنني أعلم حيوية موضوع الطلبة الذين سيستقبلون العام الدراسي وبعد لا يجدون أمامهم خريطة علمية ومنهجية واضحة يستقبلون بها هذا العام ويتكئون فيها إلى مبادئ الشرع المطهر، جامعين فيها بين الدنيا، جامعين بهذا المنهج بين الدنيا والآخرة. وهذه المحاضرة نكررها أو ذكرناها تقريبا عامين متتاليين، وربما يكون هذا هو العام الثالث الذي نذكر في هذه المحاضرة، والتكرار ليس من شيمة المغفلين ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. وستدور محاور هذه المحاضرة حول 5 محاور: أولا، رسالة الطالب، ثانيا، همة طالب العلم في العلم، ثالثا، عبادة الطالب وسمته، رابعا، تنظيمه للوقت، خامسا، علاقته بالآخرين. أما أولا، فمقصودنا برسالة طالب العلم ما يجب أن يستحضره في ذهنه وفي خاطره وفي عزيمته وهمته من دور يقوم به، سواء على الصعيد الكوني، على المستوى الكوني كإنسان وجد وخلق في هذا الكون وهيئ لغرض وغاية خلقه الله عز وجل من أجلها وهي العبادة، أو سواء على مستوى أمته كفرد مسلم مطالب بأن يكون له دور فعال في انتشال هذه الأمة من وحدتها ومما وصلت إليه. ولا شك أن غياب فهم هذه الرسالة من أذهان الطلبة على كل المستويات كان إيذانا بضياع مجهوداتهم، حتى صرنا نرى طلبة العلم في كل المستويات وكل المراحل ليست لهم الغايات الشرعية العليا العظمى التي صاغها لهم شرع الله المطهر، فكانت كل مقاصدهم هي ما يبثه لهم الإعلام أن ينالوا الكلية المحترمة التي توصلهم للوظيفة المحترمة الذي يهيئهم لأن ينالوا كل متاع الدنيا. وهذه المقاصد قد يكون بعضها شرعي، ولكنها إذا خلت عن معالي الأمور وعن المقاصد العليا العظمى التي جاء بها الإسلام فإنها ولا شك تكون مقاصد دنيوية لا يجني الإنسان منها إلا الوبال. لذلك من باب استحضار هذا الدور الرسالي الذي يشحن به طالب العلم عزيمته للسير وللمضي في مهمته العلمية، نقول له أولا إن هذه الرسالة التي تقوم بها هي من صلب انتمائك إلى الدين، فإننا كما ذكرنا مرارا أن من مفردات أو من تعريفات كلمة مسلم، لأننا حينما نعرف المسلم نقول المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي إلى آخر الأركان والفرائض التي نحفظها، ولكن نريد أن نزيد القيد الذي غاب عن أذهان كثير من المسلمين: المسلم هو الذي يصلي ويصوم ويزكي وأيضا يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مسلم ليست لديه هذه الرسالة مسلم ناقص، مسلم غير كامل، مسلم يحتاج إلى استكمال هذا الجانب حتى يتكامل إسلامه في نفسه. استكمال هذا الدور كما قلنا لأن الإسلام لم يعتبر هذا الدين في قلب أي إنسان ما لم يقم بهذا الدور، يعني المسلم ليست له قيمة، بمعنى آخر المسلم ليست له قيمة وليس له وزن ما لم يقم بهذا الدور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
لذلك نقول ان كل وظائف الحياة سواء كان تعليم طلب علم في المدارس او الجامعات او وظيفة او اي شيء يقوم الانسان به في النسق الاجتماعي لابد ان يكون في هذا الاطار، في اطار الاصلاح، في اطار التغيير، تغيير واقع الامة الاليم الذي ترصف فيه. اذا لم يكن في ذهنه ومخيلته هذه الرسالة فهو كالهمج الرعاع، فهو كهذا الطوفان والغثاء الذي لا قيمة له، بل هو كهذا الذر الذي لا يعده الله عز وجل ولا يقيم له وزنا ولا مكانة. لذلك نقول أولى الناس بفهم هذا الدور الرسالي هم الطلبة. لماذا؟ بحسبة بسيطة، في الإحصائيات التي أخرجتها الهيئات الرسمية في مصر إن نسبة الأمية في مصر حوالي 50%، ارتفعت في السنوات الأخيرة نسبة التعليم فبقت يعني نسبة الأمية أقل من 50% قليلة. بهذا التصور نقول إذا كان شعب مصر 60 مليون ونسبة الأمية 50% أو 40%، يعني عدد المتعلمين حوالي اللي بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا فقط حوالي 35 مليون، 35 مليون. 35 مليون دول بيتخرج منهم طبعا الكهول والشيوخ والنساء الذين لا يعد يعني لهم وزن في المجتمع. يبقى الذين يطلبون العلم اللي هم بيدرسوا من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية، دي على حسب الإحصائيات الرسمية عددهم 15 مليون ذكر وأنثى. 15 مليون، 15 مليون من خمسة طبعا الأميين دول لا تقيم لهم وزنا، لا وزن لهم في أي مجتمع، لأن الرجل لا يتعامل إلا بالبصم ولا يستطيع أن يقرأ ما يحتاجه في مصالحه، هذا لا يستطيع أن يغير الواقع، لا وزن له في المجتمع. يبقى 15 مليون من 35 النسبة كام؟ حوالي 70% أو يمكن أكثر. 70% من المجتمع هم الذين يشار إليهم بالبيان باعتبار لهم وزن، اللي هم اعتبروا متعلمين رسميا. هؤلاء إذا لم يكن فهم، إذا لم يكن لهم معرفة بالدور المناط بهم لإنقاذ الأمة، فلن يكون لهم أيضا أي وزن ولا أي دور في المستقبل. لأن هم الطالب 15 مليون دول همهم حينئذ، إذا ما فهموش الدور ده، إحنا نشوف حجم العملية التعليمية، حجم المتعلمين في المؤسسات التعليمية حوالي 70% من عدد سكان مصر بالحسبة التي ذكرناها، يعني الأغلبية الساحقة. هؤلاء إذا لم يكن لهم فهم للدور لن يكون لهم أي دور في المستقبل لإنقاذ الأمة. لماذا؟ هيكون همه أنه يدرس عشان يدخل الكلية، عشان يلاقي الوظيفة، عشان يتجوز ويروح لمراته آخر اليوم مع البطيخة والبرنان ويتفرج على التلفزيون. هي دي الصورة المرسومة والتي يرسمها أي طفل لنفسه منذ كان يرى أباه وعمه وكل أفراد أسرته يسيرون وفق هذه المنظومة الاجتماعية منذ عشرات السنين، لا يدرك لنفسه دورا، فبالتالي لا يتأهل أو لا يحاول أن يرقي نفسه، أن يصعد بمستواه، أن يعلو بهمته، أن يتميز. لن يفكر بهذا أبدا. وهو إذا تميز لن يتميز إلا لأجل المحمدة، طلب المحمدة، الثناء بين الناس، التفوق، الحصول على المال، الحصول على متع الدنيا. أين الأمة؟ أين الإسلام إذن؟ أين القضايا المصيرية؟ أين دوره كمسلم منتمي إلى دين يملي عليه أن ينصر هذا الدين وأن ينصر الحق أينما كان؟ فكل هذه المفردات ستغيب عن ذهنه تماما. لذلك نقول إن قضية فهم الرسالة بالنسبة للطالب ينبغي أن تكون واضحة من أول يوم في حياته. لماذا تدرس؟ لماذا تذهب إلى المدرسة؟ وهذه لا يلقنها فقط طلبة الجامعة، لا، بل يلقنها الطلبة وهم في الابتدائية وهم في الحضانة. يسأل هذا السؤال، يربى على الإجابة الصحيحة. لماذا تدرس؟ ماذا تريد أن تكون؟ طبعا الأسئلة دي يعني سمعنا عنها مهازل لغياب الدور. مذيعة تسأل طالب صغير كده في ابتدائي مين قدوتك، مين أسوتك، معناها رسالتك هتبقى ايه؟ فطالب بيقول لها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجابة بدهية طبيعية. قالت لا أنا مش قصدي كده، يعني مين قدوتك من النجوم ولاعيبة الكورة يعني. فانظر إلى هذا الانحراف. انحراف ايه؟ انحراف على مستوى الذين يصيغون عقول الأمة. يبقى ماذا تنتظر؟ احنا قلنا لابد أن نعود لابد أن نعود إلى الفهم الصحيح للدور الإسلامي الذي يجب أن يكون منقوشا في قلب كل مسلم، وإلا لن يكتمل إسلامه، وإلا لن يكون له دور في إنقاذ هذه الأمة. وكل الأحلام التي يحلم بها كثير من الغيورين، أخي اللي يلتزم يقول أنا هعمل كذا وكذا وكذا، كل هذا لن تكون له أيضا أي قيمة ما لم يفهم هذا الدور منذ صغره ويربى وينشأ عليه. لذلك نجد أن سلفنا الصالح لم يبنوا حضارة الإسلام ولم يقيموا لهذا الدين سؤدده ومجده وعزته إلا عندما فهموا هذا الدور، فاستطاعوا أن يقودوا البشرية. ربعي بن عامر ده كان يعني غير معروف في الصحابة أو التابعين، ولم تنقل له كلمات كثيرة أو جمل أو عبارات، ولكنه تربى في مدرسة كان ناظرها ومديرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما يقصده من غرس القضايا والمعارف في قلوب الناس أن يعرف دوره في الكون في الوجود، أن يعلم رسالته في هذه الدنيا. فلما طلب رستم قائد الفرس من المسلمين أن يبعثوا إليه رسولا، أرسل له سعد بن أبي وقاص، أرسل له ربعي بن عامر، فقال له رستم ما الذي جاء بكم؟ فقال ربعي بن عامر في عبارة موجزة تنبئ عن فهم واضح وشامل لدوره، بل لدور كل مسلم، بل لدور كل جيل من الأجيال الإسلامية على مر العصور، قال له في عزة: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهم للدور، هو عارف عايش ليه. الله ابتعثنا، نعم أيها المسلم، إن الله ابتعثك أنت، أنت مبعوث إلهي لكل هؤلاء البشر، ولا تستقلن هذه الوظيفة ولا تعظمنها على نفسك، فإنه ميراث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وأنت المطالب بإبلاغ هذه الرسالة إلى البشرية. ثانيا، همة طالب العلم في العلم، همة طالب العلم في العلم. للأسف إن المنظومة الفكرية التي نشأت عليها الأجيال الإسلامية على مر القرون كانت منظومة فكرية مستوردة، لم تصغ على وفق المعايير الإسلامية التي كانت مرجعيتها في ذلك الكتاب والسنة. فرأينا الذين ينشأون على هذه المنظومة الفكرية، رأيناهم يتعلمون ويدرسون وينشطون ويعملون على وفق أنظمة فكرية مستوردة. ولذلك رأينا كل الأنشطة التي قاموا بها كانت لها ذلك الطعم المستورد، طعم مستورد، حتى النشاط، حتى الهمم التي كانت لهؤلاء القوم كان طعمها مستوردا. جذوة الهمة التي ضرب بها المثل على مر التاريخ، ومش تاريخ أمة من الأمم بل على مر تاريخ البشرية، جذوة الهمة والنشاط لم يستطع أحد أن ينقشه نقشا خالدا أبديا سرمديا كما استطاع المسلمون أن ينقشوه. نماذج في همة طلب العلم لم تستطع البشرية أن توجد له مثيل أبدا، ظنت البشرية أن تبرز لنا مثل هذه النماذج الإسلامية، لدرجة أنك تعجب من أناس كانوا يعيشون كعيشتنا بل في عيشة أكثر فقرا وضنكا منا، ليست لهم الوسائل المتاحة الآن، ليس لهم مثلا هذا الميكروفون. تخيل مجلس من مجالس أحمد بن حنبل الذي سنذكره نموذجا في همة طلب العلم، كان يحضر فيه 100,000 نفس، 100,000 نفس من غير ميكروفون، واحد طبعا ذكي وحذق، اللي بيقولوا عليه حدق هو حذق، يقول طب كانوا بيسمعوا ازاي 100,000 دول؟ معقول الإمام أحمد كان صوته جهوريا للدرجة الذي تسمع بها كل تلك الجموع؟ لا طبعا مستحيل، لكن الناس لم يقفوا، همتهم لم تحل دون أن يتصرفوا إذا هذه المشكلة. كان عندهم وظيفة اسمها وظيفة الاستملاء، وظيفة الاستملاء، والمستملي هو الذي يبلغ، الذي يبلغ لمن بعده من الناس ما يقوله الإمام. فكان هؤلاء المستملون يقفون على مواطن ومواقع المسجد المترامية الأطراف، ثم يحدث الإمام ويسمع المستملي القريق فيبلغ، ثم يسمعه من بعده ويبلغ، وكثيرا ما كانت تختلط الأصوات فيقول المستملي: ماذا قلت يرحمك الله، ماذا قلت يرحمك الله. في سبيل ايه؟ في سبيل ابلاغ العلم. نقول ان همة هؤلاء، هذا نموذج ومثال، ان همة هؤلاء ضرب بها المثل، لم يستطع ابدا التاريخ ان يوجد مثل ذلك مثيلا. ونحن لا نريد ان نستطرد كثيرا في ذكر الامثلة، ولكن نذكر الامام احمد نموذجا في همته في طلب العلم، لان الامام احمد له بنا او لنا به صلة روحية وعقدية ودعوية وتربوية لا يجوز ان نفرط فيها، خاصة انه يمثل للمسلمين رمزا سنيا باجماع الفرق، باجماع الفرق، حتى ان كل الفرق الاخرى حينما يتكلمون عن الامام احمد ان كانت من الفرق الردية المبتدعة فانهم يذمون، وقد قالوا لنا من ذم احمد فاعلم انه مبتدع، لانه عدو لي. اما البقية من الاعلام من الرموز الذين نأخذ عنهم العلم فما من أحد منهم إلا وأمم هذا الإمام، أي جعله إماما ورئيسا له في العلم والدعوة والصبر. نذكر نماذج من صبر هذا الإمام وهمته في طلب العلم لبيان مقدار ما كان عليه سلف الأمة من الهمة حتى نقتدي بآثارهم وبفعالهم. أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الذي قال عنه الشافعي: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. فكفى بأحمد أن يصيغ هذه الصفات له إمام مثل الإمام الشافعي. قال محمد بن الحسين الأنماطي: كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة، ذو الأئمة من أئمة الحديث، فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل، فقال رجل: فبعض هذا، شوية شوية ما تبلغوش قوي كده، فبعض هذا. فقال يحيى: وكثرة الثناء على أحمد تستنكر، لو جلسنا مجلسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها. وقال صالح بن أحمد بن حنبل ابنه: قال رأى رجلا مع أبي محبرة، محبرة قارورة فيها حبر، فقال له: يا أبا عبد الله، كنية أحمد، يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، يعني انت وصلت الى ما الى هذا المقام ولسه عندك محبر وقلم تكتب؟ المفروض خلاص يبقى عندك سكرتير وواحد يكتب لك على الاله كده، انت امام المسلمين لسه ماسك المحبره؟ فقال: مع المحبره الى المقبره، مع المحبره الى المقبره. وقال رحمه الله: انا اطلب العلم الى ان ادخل القبر. وقال احمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي قال: سمعت جدي يقول: مر احمد بن حنبل جائيا من الكوفه وبيده خريطه، خريطة كيس في دراهم، فأخذت بيده فقلت: مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة، أما أن تروح مرة للكوفة ومرة للبصرة وتنتقل، يعني إذا كتب الرجل 30,000 حديث لم يكفيه؟ مش كفاية 30,000 حديث، 30,000 حديث. فسكت الرجل فزع، ثم قلت: 60,000. طب 60,000 عشان يبقى يعني 60,000؟ فسكت. فقلت: 100,000. فقال حين قال أحمد: حينئذ يعرف شيئا، يبقى زي بعض ماشي حاله، حينئذ يعرف شيئا. قال أحمد بن معين ابن منيع: فنظرنا فإذا أحمد، هذا في بداية طلبه للعلم، فإذا لأن أحمد طلب العلم وعمره 16 سنة وابتدأ يحدث ويؤخذ عنه وعمره 20 سنة، فإذا أحمد كتب 300,000، 300,000. وقال قتيبة بن سعيد: كان وكيع، إذا صلى العتمة العشاء ينصرف معه أحمد بن حنبل فيقف على الباب، يقف أحمد بن حنبل ومن؟ ووكيع، فيذاكره وكيع، فأخذ وكيع بعضادتي الباب، يعني المكان الذي يوضع على الباب، فأخذ وكيع بعضادتي الباب، ثم قال: يا أبا عبد الله، أريد أن ألقي عليك حديث سفيان. قال: هات. قال: تحفظ عن سفيان عن سلمة بن كهيل كذا وكذا؟ قال: نعم. حدثني يحيى فيقول: أي وكيع، تحفظ عن سلمة كذا وكذا؟ فيقول: حدثنا عبد الرحمن، فيقول: عن سلمة كذا وكذا، فيقول: أنت حدثتنا، حتى يفرغ من سلمة. يعني إيه الكلام ده؟ زمان يا إخواني ما كانوا زينا كده بنقرأ الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، كانوا بيحفظوا الأحاديث بأسانيدها، ومش كده وبس، كانوا يحفظون أحاديث كل شيخ على حدة. بمعنى سفيان بن عيينة ده روى كم حديث، سفيان الثوري روى كم حديث، طيب الراوي عن سفيان اللي هو سلمة مثلا روى كم حديث، وهكذا. بمعنى إن كان عندهم اللي نقدر نقول عليه دلوقتي الفرز، الفرز الموضوعي والرجال الاسنادي لكل رجل على حدة، كانوا يعلمون احاديثه وماذا روى، فلا يزال يلقي عليه ويقول وكيع لا، ثم يأكل في حديث شيخ شيخ، شيخ ورا شيخ، كل ده واحمد وكيع كل واحد عمال يقول نعم الشيخ ده حديثه حدثني فلان عن فلان عن فلان، والشيخ ده حدثني حديثه حدثني فلان عن فلان عن فلان. قال فلم يزل قائما حتى جاءت الجارية فقالت قد طلع الكوكب، طلع الفجر من بعد العشاء لحد الايه لحد الفجر. نحن نعيب او ننعى على انفسنا وبعض اخواننا لما يطلعوا برا المسجد يقعدوا يتكلموا، يا ريت لو كانوا يطلعوا برا المسجد يعملوا زي ما عملوا مين؟ احمد بن حنبل ووكيع، يتذاكرون العلم، يتذاكرون فتاوى ائمة المسلمين، لكان هذا خير لهم من العشاء الى الفجر. وقال ابو اليمن العليمي الحنبلي في المنهج الاحمد، قال طلب الامام احمد الحديث وهو ابن 16 سنة، وخرج الى الكوفة سنة 83 وهو اول سفر له، وخرج الى البصرة سنة 86، وخرج الى سفيان بن عيينة الى مكة سنة 87. يعني كانت رحلاته في طلب العلم ما بين سن 16 و20. قال أحمد يحدث عن نفسه، كل ده في بيان همة السلف الصالح في طلب العلم. قال رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغور، الثغور يعني إلى حدود الدولة الإسلامية، إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين البصرة والكوفة وفارس وخراسان والجبال والأطراف. يعني في حسبة بسيطة جغرافية رحل الإمام أحمد بداية من خراسان وهي حدود أذربيجان الآن بالقرب من إيران، يعني قريب من روسيا، انتهاء إلى فين؟ إلى المحيط الأطلسي في المغرب. كانت حدود رحلة الإمام أحمد بن حنبل والتي رحلها وهو في العشرينات، في العشرينيات والثلاثينيات من عمره. ثم عدت إلى بغداد وخرجت إلى الكوفة، فكنت في بيت تحت رأسي لبنة فحممت يعني مرضت، فرجعت إلى أمي رحمها الله ولم أكن استأذنتها، ولو كان عندي 90 درهما كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري، وخرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج. يعني شوف لم يكن عنده النفقة التي يستطيع أن يصل إلى بعض البلاد القريبة في الري جنب العراق، ولكنه طاف كل هذه البلاد. وقال أحمد حججت 5 حجج، 5 حجات، منها 3 حجج راجلا أي ماشيا، وبلده بغداد، أنفقت في إحدى هذه الحجج 30 درهما، 30 درهما. وقال أبو اليمن العليمي أيضا خرج الإمام أحمد إلى عبد الرزاق بصنعاء اليمن سنة 97 ورافق يحيى بن معين. قال يحيى لما خرجنا إلى عبد الرزاق إلى اليمن، يحيى بن معين وأحمد خرجوا من بغداد لعبد الرزاق في اليمن عشان إيه؟ عشان يروى عنه الحديث. فمروا على مكة فحججنا، يحيى بن معين وأحمد بن حنبل مروا قالوا إحنا رايحين اليمن نعدي على مكة نحج، فحججنا. فبين أنا بالطواف، يحيى يقول فبين أنا بالطواف وإذا بعبد الرزاق في الطواف اللي كان عايزين يروحوا فين؟ في اليمن بحج في مكة في الطواف. فسلمت عليه وقلت له هذا أحمد بن حنبل أخوه، فقال حياه الله وثبته فإنه بلغني عنه كل جميل. فقلت لأحمد، يحيى قال لأحمد قد قرب الله خطانا ووفر علينا النفقة وأراحنا من مسيرة شهر. كويس أوي، عبد الرزاق قالنا من اليمن حد عندنا نروح نسمع عنه بقى. فقال أحمد إني نويت ببغداد أن أسمع من عبد الرزاق بصنعاء، ووالله لا غيرت نيتي، ووالله لا غيرت نيتي. قال يحيى فلم يحيى إمام أحمد، فلما خرجنا إلى صنعاء نفدت، شوف كل هذا العناء، طبعا كل دي همم عالية، انمت على شيء، دلت على شيء، فانما تدل على الصبر كما قال الامام ابن تيمية، قال لا تمام الامامة في الدين الا بالصبر واليقين، وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. مش كده بس، فلما ذهب الى صنعاء نفدت نفقة احمد، خلاص مفيش فلوس، يؤخذ منه لمح ان الناس دول كانوا بيسافروا ما همهمش ايه دراسة جدوى، ما هموش ان يكون عنده فيزا كارت يقدر ينفق في طول الرحلة، ده كان طالع كده عنده نفقة توصله للبلد خلاص يطلع، هيصرف ايه؟ هياكل منين؟ مش مشكلة، كله حيتدبر. فعرض علينا عبد الرزاق دراهم كثيرة فلم يقبلها أحمد، فقال له اقبل على وجه القرض خذها سلفة، فأبى. وعرضنا عليه أي على أحمد نفقاتنا، طب احنا طلبة علم زي خذ مننا احنا، بلاش تاخذ من الشيخ، فلم يقبل. فاطلعنا عليه ذات مرة فإذا به يعمل التكك ويفطر على ثمنه، راح يشتغل عند الخياطين والترزية عشان يوفر نفقة الطعام في رحلته في طلب العلم. يؤخذ منه أيضا أن الفقر لم يكن في أي جيل ولا في أي زمان حائلا وعائقا عن طلب العلم، بل إن طلب العلم نفسه لا يكون إلا بالفقر. قال سلفنا من طلب العلم أفلس. طالب العلم لابد أن يتعرض للفلس من كثرة رحلاته في طلب العلم، شرائه للكتب، نفقته في سبيل هذا الطلب. وقال العليمي ولما كان أحمد باليمن رهن سطلا، سطل جردل، احنا في حد بيرهن سطل دلوقتي؟ عشان رهن سطل، رهنوا عندي واحد عشان ياخذ بالرهنية دي فلوس وينفقها على طلب العلم. رهنها عند بقال بحضور سليمان بن داود الشاذكوني، واخذ منه ما يتقوت به. تخيل رهنية رطل ممكن تبقى كامعا عشان ياكل منها احمد بن حنبل. وبعدين بعد كذا يوم جاء احمد بن حنبل بفكاكه بالمبلغ اللي يفك به الرهن عشان ياخد السطل. فالبقال، البقال طبعا عارف احمد بن حنبل امام الدنيا، فاخرج اليه سطلين، البقال اخرج له سطلين، فقال ايهما سطلك فخذه. انه السطلين، سطلين ايهما هو لك فخذه، انه واحد منهم بتاع خذه. فقال احمد بن حنبل قد اشتبه علي، انت في حل من السطل وفكاكه، خذ. فقال الشاذكوني للبقال مسك بقى، قال له يا راجل يا ضلالي، قال اخرجت سطلين الى رجل من اهل الورع والسطول تتشابه؟ فقال والله انه لسطله بعيني وانما اردت امتحانه. كل ده عشان عايز يعرف احمد محمد فعلا عنده ورع ولا ما عندهش ورع. تخيل رهن السطل وكان محتاج القوت، خلاص خد الفرع عشان ياخد السطل، ومع ذلك لاجل ان اشتبه عليه السطلين. وطبعا الشبه مش شرط يكون شبه شديد، لا يوجد السطول متشابهه، والانسان اللي عنده سطل وجردل ولا طشت ولا اي حاجه يوم معلمه عشان يعرف السطل ده بتاعه ولا بتاع الجيران ولا بتاعه. ومع ذلك اشتبه عليه السطل ولم ياخذه. وذكر عبد الرزاق الصنعاني احمد بن حنبل فدمعت عيناه، ثم قال قدم علينا فاقام ها هنا في اليمن سنتين الا شيئا، وبلغني ان نفقته نفدت، فاخذت بيده فاقمته خلف الباب واشار الى باب وما معي ومعه احد، فقلت يا احمد انه لا يجتمع عندنا الدنانير، واذا بعنا الغله شغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء 10 دنانير فخذها، فأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ عندنا شيء، يعني لحد ما تخلص 10 دنانير إن شاء الله يكون جلنا فلوس تاني نعينك بها. قال فقال لي أحمد يا أبا بكر لو قبلت شيئا من الناس قبلت منك. معناها إيه؟ معناها أننا لا أقبل أبدا من الناس أي شيء. قال إسحاق بن راهوي لما خرج أحمد إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة، فأكرى نفسه من بعض الجمالين إلى أن وافى صنعاء. اشتغل حمال، اشتغل تباع، عشان كل ده يصل في رحلته الى صنعاء ويروي عن عبد الرزاق. وقال احمد بن سنان الواسطي بلغني ان احمد رهن نعله عند خباز على طعام اخذه منه عند خروجه من اليمن. وقال ابن كثير متحدثا عن الشدائد التي لقيها امام اهل السنة في خلال رحلته الى اليمن واقامته لتحصيل العلم، قال سرقت ثيابه وهو باليمن فجلس في بيته ورد عليه الباب وفقده اصحابه، فجاءوا اليه فسألوه فاخبرهم، فعرضوا عليه ذهبا فلم يقبله ولم يأخذ منهم الا دينارا واحدا ليكتب لهم به، فكتب لهم بالاجر رحمه الله تعالى. احمد بن حنبل بهذا نال الامام، بهذا لما طلب منه المتوكل العباسي خليفة المسلمين ان ينظر اليه ويقابله، رفض احمد بن حنبل وما استطاع خليفة المسلمين ان ينظر الى احمد بن حنبل الا بحيلة من طاقة، ان الوزير بتاعه اعمل اي حيلة تجيب احمد بن حنبل عشان اشوفه ابصله، واحمد يتأبى ان يذهب او ان يراه خليفة المسلمين. وفي همة طلب العلم والاستئناس بالعلم وحبه وبذل كل غال ورخيص في سبيله والتلذذ بتحصيل العلم، يقول الزمخشري رحمه الله قال وفي هذه الأبيات عبرة وعظة للذين يملون من طلب العلم ويسأمون من تحصيله وتدنو همتهم ولا يواظبون على الطلب والتحصيل. يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق. عشان أطلب العلم وأنقح العلم، مش كانوا بيطلبوه بس، سلف كانوا يقولوا قمش ثم فتش. قمش يعني اجمع وبعدين فتش، اجمع العلوم وبعدين نقح العلوم. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق، وتمايني طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق. شوف يذكر حاجات الإنسان ما يلتفت إليه، صرير القلم هو أحب إليه من الأغاني والموسيقى والمجالس الله، وأن يحل عويصة ومشكلة استعصت على العلماء أشهى من شرب الخمور وألذ الأطعمة، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراق. رمل قد يسقط على الورق، فنقر للورق عشان يسقط الرمل هذا ألذ في أذني من نقر الفتاة للدف. شوف شوف الروقان كالرايق. وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، يا من يحاول بالأماني رتبتي كم بين مستغل وآخر راقي. اللي عايز يبلغ هذه المناصب ما ينفعش يقول والله ده عشان الواحد يحفظ الحكاية دي الكتاب ده ولا يذاكر الكتاب ده، صعبة مستغل غالية، الكتاب ده غالي ما تشتريهوش. علمنا من طلبة العلم في هذا العصر من يزهد في شراء ملابسه أحذيته في سبيل أن يشتري كتابا ليحفظه. يا من يحاول بالأمان رتبتي كم بين مستغل وآخر راقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. عايز تنام بعد كده يقال عليك إمام الشيخ فلان العالم العلامة الحبر الفهامة؟ لا ينام ذلك إلا بما ناله هذا الأئمة، هؤلاء الأئمة بالصبر واليقين. ثالثا عبادة الطالب وسمته. طالب العلم أي علم سواء كان ديني أو دنيوي لا يخلو هذا الطالب للعلم من صفات ربانية بها يسمو ويعلو ويتميز عن أترابه وأقرانه. أما عبادة هذا الطالب فيجب أن تكون على سمت الأولين، لا يجوز أن تحول دراسته في أي مكان أو مقام أو زمان عن أن يؤدي حق الله عز وجل في الطاعة والعبادة، لأنها المقصود الأعظم من هذا الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعلم يؤدي إلى فوات العبادة والطاعة علم ممحوق البركة. علم لا تطيع الله عز وجل فيه لن تنتفع بثمرته. كيف؟ وقد قال الإمام أحمد: العلم الخشية، العلم الخشية. ولذلك نحب لطالب العلم ونستوجب له، وينبغي له لطالب العلم ألا يفرط في صلوات الجماعة، ألا يفرط في الصلاة المفروضة جماعة، ونحب له ألا يفوت التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء كان في بيته أو كان في محل دراسته في المدرسة أو الجامعة ما استطاع إلى ذلك سبيل. ونحب له ألا يفوت أيضا السنن المؤكدة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر واثنتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. ونحب له ألا يفرط في النوافل والتطوعات التي تكون منثورة في اليوم والليلة كصلاة الضحى وكقيام الليل وكصلاة الاستخارة وركعتي الوضوء وركعتي التوبة وغيرها من الصلوات المستحبات المعهودات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحب لطالب العلم ألا يكون بينه وبين الله جفوة، فينبغي أن تكون له خلوة مع الله تبارك وتعالى يصفو فيها ويرقى في مراتب العبودية، داعيا مناجيا سائلا ربه المعونة والتثبيت في كل مراحل حياته. ينبغي أن يكون طالب العلم رقيق القلب سريع الدمعة وصولا بربه تبارك وتعالى سريع الإجابة لقال الله وقال الرسول. لا يسعه أبدا أن يكون طالب العلم هاجرا للقرآن الكريم، لأن طلب العلم مقرون بالقرآن الكريم، لأن أي علم لا يكون فيه قرآن فهو علم أجل. ممحوق البركة. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. حتى العلم الدنيوي إذا لم يكن محفوفا بتلاوة القرآن وبالحرص والعناية والرعاية للورد القرآني يوميا، فإنه يكون علما مهجورا. أعجبني بعض الإخوة حكى لي عن بعض أساتذة الجامعة الذين يدرسون، وكان فيه إيمان وتقوى، وكان بيدرس مادة في الاقتصاد أو المحاسبة، وفي حاجة في المحاسبة اسمها المدخلات والمخرجات أو المدخلات والمخرجات. فالراجل هو بيقول المدخلات والمخرجات، قال يا أولاد اوعوا تقولوا المدخلات والمخرجات، هي المدخلات والمخرجات. قال الله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فانظر كيف جمع بين المادة الدنيوية وبين التلاوة القرآنية. هذا يدل على صلة، على صلة بين ذلك الأستاذ وبين القرآن الكريم. نحبه لطالب العلم أن يلازم المصحف في كل مكان، أن يصحب معه المصحف في كل مكان، فإنه أنيسه وجليسه في حياته وفي قبره وفي يوم قيامته، بل وفي جنته إن شاء الله. أما سمت طالب العلم فنحب أن يكون متوسطا، لا يغالي في لبس البهرج ولباس الزور وثياب المشركين والفاسقين، ولا يغالي في التزهد وإظهار الفقر والمسكنة. إذا استطاع أن يتنعم فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث، فيلبث من الثياب ما يدل على دينه. قال العلماء: تعلم دين الرجل من ثيابه. فإذا كان رقيق الثياب كان رقيق الدين، وإذا كانت ثيابه على المستوى الذي يعهد في الشرع علمت متانة دينه. لذلك تستحمق إنسان من طريقة لبسه للثياب، تشوف واحد لابس نوعية ثياب كده فيش. ملبسك عنوان لمخبرك، عنوان لجوهرك. احنا منتكلمش هنا عن الجلابية والعطائية، لا، عموما، لان قضية لبس البياض او القميص او العمامة وستر الرأس هذا مفروغ من استحباب، يعني قضية استحبابه واولويته دي مسألة مفروغ منها لا تستحق المناقشة. فهذا كله وإن كان فعله الرسول جبلة، إلا أن من فعله مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن نقول إنه لن يثاب، بل هو إن شاء الله من المثابين. فلبس هذه الثياب اتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الثواب الأعظم، خاصة في مجتمعات يقلدون فيها الكافرين. فأولى وأولى بنا أجدر أن نستعلن انتماءنا لقدوتنا وأستاذنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لبس الثياب الأخرى الدنيوية فإذا كانت خالية من المآخذ الشرعية، كأن تكون رقيقة تشف أو تظهر العورة، أو أن تكون ضيقة، أو أن تكون على الموضة، أو أن تكون من لباس الفاسقين الذين عرفوا به، فاسق من الفساق عرف بهذا اللبس، لا يجوز أن تقلده فيه ولا أن تلبسه. إذا خرج من المآخذ الشرعية فلا شيء فيه. ولكن مع ذلك حتى لو اضطريت لبس البنطال أو لبس القميص فلا بد أن يكون لبسك لهما بعقل، بحيث أن هذا اللبس يتناسب مع مستواك الفكري، مستواك العقلي، يتناسب مع دينك، يتناسب مع مستوى تقواك. فلا يليق أبدا أخ طالب علم محترم حتى ولو كان في ثانوي أو جامعة، لا يليق بي أبدا أن يلبس، مش عايزين نقول إيه، بس لا يليق ان يلبس مثلا بنطلون جينز محزق، لا يليق ان يلبس مثلا قميص وفاتح القميص لحد، وان كان هذه سنة فتح الجيب، ده اسمه جيب برضه، جيب القميص، فتح جيب القميص سنة، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. ولكن كما قال الامام ابن عبد البر ان بعض السنن قد يفعلها الناس بحيث تكون سيما لهم، فإذا فعلها المتسنن خيفة أن ينسب إليهم ولا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل بإطالة الشعر، إطالة الشعر سنة، لكن يا إخواني الرسول، هو الرسول كان سنة واحدة ولا كان مجموعة سنن؟ إنه يطول شعره زي النساء ويقول سنة. طب الرسول كان ياخد يلبس عمامة، عمره ما مشي حاسر الرأس. يبقى تمسك في السنة دي طول الشعر كانت له جمة، تمسك في السنة دي وتسيب العمامة ما ينفعش. ليه؟ لأن كثير من الفساق يطيلون شعورهم تخلفا، فلو فعلت ذلك لن تلحق برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هتلحق بمين؟ بالمخنثين والعياذ بالله. فلا بد أن يكون هناك فهم وروية، أو نقدر نقول ذوق في انتقاء الملابس وانتقاء الهيئة. ونستحب لطالب العلم أن يكون سمته ودمه فيه وقار، أن يقل من الضحك ولا يكثر منه، ولا مانع أن يمازح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مازح، قال إني أمزح ولا أقول إلا حقا، ولكن ألا يكثر بحيث يعرف عنه فلان ده مهرج، تعلم نروح لفلان عشان نضحك شوية، خلاص بقى هو من الجست بتاع الشلة، لا يليق. طالب العلم بد أن يتسم بالوقار، وما نتكلمش عن العلم الديني بس يا أخوان، العلم الدنيوي أيضا الملتزم لابد أن يكون فيه وقار، وأن تكون فيه سيمة التقوى والصلاح. لذا نحب لطالب العلم إذا مشى في الشارع أن يقلع عن خوارم المروءة، خوارم المروءة في الشارع، أن يمازح إخوانه، أو أن يفعل أفاعيل الفساق أو نحو ذلك من التصرفات التي تتناقض مع هيبته. كذلك نحب لطالب العلم أن يكون مظهره وطريقة مشيته بين الناس فيها الوقار وفيها سيم الصالحين، بحيث لا يعرف عنه تصرفات تشبه تصرفات المهرجين والساخرين. الأذان. رابعا تنظيمه لوقته. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والإحسان بمعنى الإتقان، وإتقان العمل لا يكون إلا بنظام. فإنسان عشوائي يخبط عشواء في طريقة مذاكرته قراءته تحصيله للعلم لن يحصل أي ثمر. إنسان لا ينظم مسؤولياته وواجباته وحقوقه لن يستطيع أبدا أن يحصل النتيجة المرجوة. وطالب العلم في هذا العصر بالذات حتى يتميز ويبز أقرانه ويفوق من حوله لا بد أن يكون منظما. كيف يكون منظم؟ أولا كما ذكرنا في بداية المحاضرة لا بد أن يفهم دوره ورسالته في هذه الدنيا. ثانيا أن يعلم الواجبات التي ينبغي عليه أن يفعلها ويقوم بها. ثالثا أن يرتب هذه الواجبات على نسق أو وفق جدول مكتوب يضعه أمامه في المكتب أو في المكان الذي يذاكر فيه، وقت الدراسة أو وقت المذاكرة أو وقت الزيارة أو وقت الدروس العلمية أو وقت القراءة الحرة أو نحو ذلك. طبعا لا نريد أن نلزم بجدول معين، ولكن على حسب ونسق وقت كل إنسان لابد أن يضع كل إنسان لنفسه هذا الجدول. هذه فائدة. الفائدة الأخرى، لابد أن يستفيد طالب العلم من كل الأوقات المهدرة التي تضيع في يومه وليلته، مثل وقت المواصلات. وقت المواصلات أحد الدارسين عمل إحصائية أثبت فيه أن كل إنسان بيضيع ثمن عمره في المواصلات، في المشي، في الذهاب إلى يعني المقاصد التي يريد أن يصل إليه، ثم عمره ضيع في المشي وفي ركوب وسائل المواصلات. فهذه الساعات الطوال التي يقضيها الإنسان في الأتوبيس أو في العربية أو هو ماشي لابد أن يستغلها في طلب العلم، في حفظ سطر، في حفظ قاعدة، في حفظ قانون، في حفظ ربع من القرآن، في حفظ حديث، في حفظ بيت شعر أو نحو ذلك من الفوائد، لا يجوز أن يضيعها. كذلك الطلبة اللي في المدارس والجامعات كثيرا ما يواجهون تقريبا كل يوم حصة فاضية، مدرس يعتذر عن محاضرة، مثل هذه الأوقات لا تضيعها، استغلها في طلب العلم، في حفظ القرآن، في مذاكرة ما فاتت أو ما يستقبل أو نحو ذلك من الأمور الضرورية المهمة. من مقتضيات تنظيم الوقت ألا تسمع المعلومة لأول مرة. إياك، أي معلومة حتنتظرها من أستاذك لابد أن تسمعها منه إما تاني مرة أو تالت مرة. معناها إيه؟ معناها ما تروحش المدرسة أو الجامعة أو أي مكان إلا وانت محضر الدرس. لطلبة العلم الذين يطلبون العلوم الشرعية في المدارس في المساجد، اللي بيروح مثلا درس في الفقه أو درس في الأصول أو في العقيدة، ما تروحش وانت رايح عشان تسمع المعلومة من الشيخ، هذا دليل حرمان أو دليل على خسة في الهمة. وكذلك بعض الإخوة مصدر معلوماته الدرس، يعني لا يقرأ، لا يحصل، لا يسمع، لا يحصل العلم إلا من هذا الدرس. هذا خطأ يا إخوان، قبيح، مش هقول بطالب العلم، قبيح بالمسلم أن يكون مصدر تعلمه ثقافته مكان واحد أو مرة واحدة في الأسبوع، ساعة في الأسبوع، هذا قبيح. إذا كنا ننعى على الجاهليين الذين يجعلون مصادر ثقافتهم التلفاز، ننعى أيضا على الملتزمين أن يجعلوا مصادر علمهم وثقافتهم حضور دروس العلم. لا يجوز، لابد أن يكون لك دور في القراءة، في الحفظ، في تحصيل العلم، في معالجة المشكلات العويصة. اقرأ واسأل العلماء واستفتهم، اعرض عليهم المشكلات التي واجهتها، بهذا نتفوق ونتميز على الآخرين. فبعرفش اقرأ، اتعلم، لا تسكت على نفسك، لا تقنع بهذا الدون، لابد أن تترقى. والله يبارك كتاب بلاقيه صعب، اقرأه مرة واثنين وثلاث. يا إخواني الإنسان مش شرط يقرأ الكتاب يفهمه كله، اقرأ الكتاب كله إن شاء الله فهمت نص، إن شاء الله فهمت صفحة واحدة، لأن مسألة الواحد أحيانا المسألة دي كانت غامضة عليه في بداية الطلب، ولكن مع مرور وقت الطلب وجد إن في مسائل ممكن تقرأها في سنة تفهمها بعد ثلاث سنين. وياما علماء وأئمة استغلقت عليهم علوم، علوم بكاملها. الغزالي قال استغلق علي علم النحو، ما قدرش يطلب نحو. لذلك الخليل بن أحمد كان بيعلم تلميذه يونس، بيعلمه العروض والقوافي، فقعد يعلمه مش راضي، مش قادر يتعلم. قال خذ هذا البيت وقسمه، اوزنه عشان بس عايز يوصل له معلومة. قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال إذا لم تستطع شيئا، ففهم إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قريت في كتاب ما تسيبوش، اقرأ كله، اقرأ كتاب تاني وتالت ورابع. استغلق عليك العلم، روح لعلم تاني. وانت بتقرأ بالليل مثلا او في اي وقت بتقرأ فقه صفحة صفحتين ثلاثة زهقت، طيب نجيب عقيدة صفحة صفحتين ثلاثة زهقت، طب نجيب تاريخ وسيرة شوية 10 صفحات زهقت، طب نقرأ في الرقائق، طب تعال نقرأ قرآن شوية كده نرتب المجلس. وهكذا يمر يومك عبر هذا البستان والحديقة ولا تمل. لابد ان تبتكر ايضا لنفسك اساليب لدفع الملل والسآمة. واحد يقول لك طلبة الجامعات والمدارس يزهق، يذاكر يزهق. طيب بابا عايز مصروف اروح اتفرج على السيما. ليه يا ابني؟ اصل زهقت عايز اروح عن نفسي شويه. ليه؟ طب جرب كده يا اخي، والله جربها. انا بقول جربها ولا يجوز ان انا اقول جربها، لانها قضيه مستيقنه. جرب كده بعد ما زهقت من المذاكره، 5 ساعات مذاكره، استلقي على السرير وقل 100 مره او اي عدد شيء لا حول ولا قوه الا بالله، وستجد من الراحة واللذة والنعيم والمدد والقوة والحول والطول والفيوضات ما الله به عليم، لكن بنية أنك ستجد فعلا من هذا الذكر ما تريده من الله. اقرأ أي سورة من القرآن بنية دفع السآمة والملل. اذكر أي ذكر من الأذكار بنية دفع ما أصابك من الفتور. حاول أن توجد لنفسك وسائل تستطيع بها أن تستمر دون سآمة ودون ملل. طبعا قضية تنظيم الوقت دي مسألة يطول شرحها، وذكرنا فيها يعني تكلمنا عنها في محاضرات مستقلة، ولكن صفوة القول لا تكن عشوائيا، لا تكن عشوائيا. الآن في كتب مصنفة في تنظيم الأوقات، ليس كثيرا عليك أن تسعى لشرائها ودراستها وفهمها وحفظها وتنظيم وقتك على وفقها، ليس كثيرا عليك، بل هو واجب عليك حتى تتميز. طالب المسلم الملتزم لابد ان يكون وقته محسوب، وقته مش عشوائي يديه لاي حد كده، لا، لابد ان يكون ضنينا بوقته. احد السلف قال له رجل تعال اكلمك، قال القي في الشمس، الشمس عماله تجري، الوقت عمال يجري، قفل الشمس وانا اقعد اكلمك، مش فاضي، ورايا ربع احفظه، ورايا فصل عايز اذاكره، ورايا باب عايز اراجعه. لابد ان يكون وقته عامرا ومشغولا بطلب العلم. 5، علاقة طالب العلم بالاخرين. وايه علاقة المسألة دي بطلب العلم او بالعام الدراسي؟ لان حياة الانسان يا اخوان عبارة عن علاقات اجتماعية، وطالب العلم او اي طالب له علاقة بالوالدين وبالارحام وبالجيران وبالاصدقاء وباساتذته ومدرسه. اما الوالدان فهو مأمور معهما بالبر والاحسان، ما استطاع الى ذلك سبيلا الا فيما كان في معصية الله، فلا يطيعهم في ذلك، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. بر الوالدين يأخذ مناحي كثيرة، من أهمها الخدمة والذلة والاستكانة للوالدين. ليه؟ ليه بنقول كده؟ لأن بعض طلبة العلم أول لما بيطلع في سنة كده حيوية سنوية عامة مثلا أو إعدادية يتبطر، يعني إيه؟ يعني يعمل نفسه بيه ملك، كل اللي في البيت خدم وحشم ليه، هو مطالب ان يذاكر. اياك يا اخي، خدمة الوالدين والذلة لهما وقضاء حوائجهما وحوائج البيت من اعظم الامور الجالبة للبركة في الوقت وفي الفهم في بركة الوقت على مر الأوقات من أعظم الأسباب الجالبة للبركة في كل أمور حياتك. فلا تستنكف أن تكون بارا بوالديك، مطيعا لهما في المعروف. علاقتك بالأرحام صلة كما أمرك ربنا تبارك وتعالى. صلة الأرحام أيضا من الأمور التي تبارك. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يطال له في أجله، أن ينسأ له في عمره، ويكثر له في رزقه، فليصل رحمه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ينسأ له في أثر، يعني يطال له في عمره. يطال له في عمره يعني إيه يطال له؟ يعني يبارك له في وقته. الباب اللي بتحتاج فيه لساعتين ثلاثة عشان تذكرهم بالبركة والمعونة وبصلة الأرحام، هتجد نفسك بتذكره في نص ساعة، في ربع ساعة. هذا أمر يعلمه كل الطلب، كل الطلب. أحيانا كتاب صفحة واحدة يقعد يقرأ في الصفحة ساعة ساعتين، مفيش نص كلمة مش راضي تخش دماغه. يجي بعد ركعتين، بعد زيارة للأرحام، بعد طلب دعاء من الوالدين، بعد ذكر، بعد تلاوة قرآن، يجد نفسه عشرات الصفحات يقرأها في سويعات قليلات. هذا أمر معروف متواتر عند جميع الطلبة. الجيران لابد أيضا أن تكون بارا بهم وصولا لهم. طبعا الجيران كل على حسب، الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث، المسألة دي بدهية، مش طبعا مش محتاجة، الأمر واضح. الجيران، الأصدقاء طبعا لابد أن تتلمس لنفسك الصداقة الطيبة المؤمنة التي تعينك على طاعة الله أولا ثم على طلب العلم. لا يجدي أبدا معك صديق مجتهد في طلب العلم ولكنه لا يصلي أبدا، شؤم، شؤم عليك. ليه شؤم؟ ربنا حيمحق البركة، بل يضيع دينك وتحصل دنياك. ماذا ستريد بعد ذلك؟ خلاص معك صاحب، صديق ماشي معك في السكة ما بيصليش، أذن الظهر تعال نصلي، عم نصلي عندنا، هنصلي في البيت، تيجي البيت تعال نصلي، عم نعمل كذا، يضيع عليك ما بينك وبين الله، ذا لا يليق. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والصاحب كما قال العلماء، الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، بتسحب من أصحابك وأصدقائك كل الأخلاق التي فيهم. ثم بعد ذلك الأساتذة والمدرسون لابد أن تعاملهم بالاحترام والتبجيل، وإن كانوا فسقة فجرة. فأنت لا تعظم فيهم إلا العلم، إلا إذا تعدوا حدا من حدود الله، سواء معك أو مع الآخرين، فلا بد أن تكون وقفتك معهم حازمة وحاسمة، حازمة وحاسمة، وبهذا سيحترمك كل الناس وبما فيهم أساتذتك ومدرسوك. صفوة القول أن علاقتك بالناس كلهم لابد أيضا أن تكون مؤطرة بإطار الشرع المطهر كتابا وسنة. إذن هذه جملة من الوصايا المهمة التي لابد أن يستحضرها طالب العلم في بداية العام الدراسي حتى يبدأ عامه وهو فاهم لدوره، منظم لوقته، مصلح لأمره، عالم بما يريد أن يحصله في عامه. هناك جملة من النصائح التي لابد أن نذكرها سريعا، منها الأداب التي يجب أن يراعيها الطلبة أثناء المشي في الشوارع، ما يضحكش، ما يهزرش، ما يهركش، ما يضيعش وقته. كذلك الأداب التي يراعيها في الجامعة أو الفصل، حفظ الحرص على الصلوات، غض البصر، حفظ الفرج، وغيرها من عدم الغيبة، عدم النميمة، عدم الفحش والهجر في القول. كل هذه أمور وآداب لابد أن يراعيها كل الطلبة. أيضا هناك جملة من الآداب التي لابد أن يراعيها في بيته وفي نفسه، من ذلك أن يحرص على النظافة، أن يحرص على نظافة نفسه وعلى حسن مظهره، وأن يحرص أيضا على نظافة مكانه. طالب العلم المنظم النظيف تجد مكتبه كده منظم، وتجده أيضا منظم في طريقة مذاكرته، أثناء قراءته للكتاب أو لأي منهج من المناهج تجده بيكتب مثلا المعلومات المهمة، يحط إشارة على القواعد والقوانين التي تحتاج إلى حفظ، ونحو ذلك من الأمور التي يعلمها كل الطلبة ويستفيدونها من غيرهم بالخبرة. الشاهد أنك أيها الطالب أمام مهمة عظمى ورسالة جلى، فلا تغيبن وسط هذه الرسالة العظمى بين الناس بحماقتك وغفلتك. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وفقنا الله وإياكم لما فيه مرضاته، وجعلكم والمسلمين جميعا ذخرا لدين الله ونصرة له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هناك علوم كثيرة استغلقت علي وهي من الأمور المهمة جدا، ولكني عندما أسأل مستفسرا عن أهل العلم أجدهم قليلي البضاعة في هذه المعارف، فما المخرج يا أخي؟ اكيد لما كنت بتسأل عن الاخوة واهل العلم كنت بتدور كده حواليك جيرانك المسجد اللي جنبك. لكن انت لو سمعت سيرة الامام احمد ورحلته لليمن بلا شك لم تعدم متخصصين. لو في الفقه هتجد فقهاء ياما في مصر، عندك الشيخ محمد عبد المقصود، عندك غيره من العلماء. عايز في الحديث الشيخ محمد عمرو، الشيخ طارق بن عوض الله، الشيخ ابو اسحاق، الشيخ مصطفى العدوي. عندك في العقيدة الشيخ فوزي السعيد، شرامة فهمي هنا عندنا. عندك في الرقائق محمد حسين يعقوب، الشيخ سيد حسين. هؤلاء الأئمة الأعلام الشيوخ العظام، لماذا لا ترحل إليهم؟ لماذا لا تجلس على أعتاب أبوابهم تريهم الذلة والرغبة في طلب العلم؟ أعجبني يعني تصرف بعض الإخوة، إخوة جايين من محافظة بعيدة، جم الشيخ محمد حسين يعقوب عايزين منه محاضرة. فطبعا وقت الشيخ ضيق جدا، فقالوا طيب نعمل ايه عشان نقنعه انه لازم يجي، لازم نجيبه معانا. فراحوا امام البيت وفرشوا سجادة وقعدوا. فابن الشيخ شافهم من فوق، نزل طب اطلعوا فوق استريحوا لحد ما الوالد يجي وكذا. ابدا، مستنيه لحد ما يجي ونشوفنا قاعدين فيرى ذلتنا ويشفق علينا ويدينا موعد محاضرة. وفعلا جاء الشيخ وجد الاخوة قاعدين مستنين. طب قوموا طب سووا، ابدا ناخد المعاد الاول وبعدين نطلع. فاضطر الشيخ طبعا اكراما لهم ان يلغي معاد محاضرة ويديهم المعاد. كل ده عشان ايه؟ عشان الانسان يحصل مراده ومطلوبه، فلا بد من البذل والتضحية. انما تيجي مثلا ساكر انت في الطلبية بتدور كده في الطلبية مش لاقي متخصصين، تقول ما لقيتش متخصصين، قليل البضاعة. طبعا وكذلك واحد ممكن يكون ساكن في شبرا، لو اكتفى اللي عنده في شبرا مش هيلاقي، وهلم جرا. فلا بد من الرحلة. الإمام الخطيب البغدادي له كتاب اسمه الرحلة في طلب الحديث، يعني الرحلة سفر. ما رأيكم فيما يسمى بالقميص الباكستاني؟ هو باكستاني عشان يعني لا شيء فيه، مدام يعني بيستر العورة شيئا لا شيء فيه، لكن ما فيهوش أفضلية على غيره. قد تكون فيه أفضلية لأنه قد يكون سابغ لمنطقة الفرج والفخذ ويكون أستر للعورة، ولكن ليس هو القميص الذي كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القميص الذي كان يلبسه كان يسترسل إلى أنصاف الساقين، لحد أنصاف، فإذا وصل إلى أنصاف الساقين فهو المستحب. وهناك فعل يفعلها بعض الإخوة يظنون أنها سنة وليست بسنة، وهي إطالة السروال بنطال، إطالة السروال تحت التوب. لا، هذه ليست بسنة، بل السنة مطلقا أن تكون ثيابك سروالا أو قميصا أن تكون فوق الكعبين. فالسروال اللي انت بتلبسه تحت التوب لو عايزه يكون على السنة يكون في مستوى التوب، ما يكونش تحت ليه؟ تحت التوب. فنرى بعض الاخوة بيأثروا القميص صحيح، لكن يأثروا بحيث ان يكون طويل تحت التوب شوية. هذا ليس في سنة، بل السنة ان يكون الى عضلة الساق، الى عضلة الساق. كذلك البنطال، مش هنقول طبعا نسبة بنطالات لحد عضلة الساق، لا، لكن الا يكون مسبلا الى ما تحت الايه؟ الى ما تحت الكعبين. شاب مطلق لحيته وابوه يراوده في حلقها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، اطع الله فيه ببره ولا تعص الله فيه بطاعته، يعني بطاعته في الايه؟ في المعصية. وهو يقول ان اللحية تعينه على طاعة الله. فادعو الله عز وجل ان يهدي اباك وان يسر لك الخير حيثما كنت. هل يجوز الاخذ من اللحية شيء من اجل التصفيف؟ الراجح من اقوال اهل العلم وهو قول الجمهور انه لا يجوز، وان الاخذ منه اقل درجاته الكراهة. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللح، اوفروا اللح، اتركوا اللح، وفروا اللح، كلها تأمر، ارخوا اللحة، كلها تأمر بالايد الترك والتوفير، والاخذ منها ينافي التوفير والترك والارخاء. وكان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي اولى من غيره. كانت لحيته تملأ من ها هنا إلى ها هنا، حتى إنه كان إذا قرأ القرآن في الصلاة رأى أصحابه حركة لحيته من قراءته، يدل على إنه إيه؟ على إنه كانت طويلة، كانت وفيرة. أما ما رواه الحسن البصري مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا، فهذا حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، بل هو إن لم يكن منكرا وموضوعا يناقض كل الروايات المتواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته قط. أخ طالب بمعهد إعداد الدعاء والدراسة فترة مسائية، وأعمل لتكوين نفسي كيف أجمع بين العلم الشرعي والعمل الدنيوي. يسير على من يسره الله عليه، يسير على من يسره الله عليه. الإمام أبو حنيفة كان بزازا خزازا، كان تاجر مانيفاتورة يعني، وكان جل العلماء كانت لهم مهن، اللي كان حداد واللي كان نجار واللي كان كذا، لم يمنعهم هذا عن طلب العلم، فقط انك تستغل كل الاوقات، اوقات الفراغ اللي جوه. يعني ما توهمش نفسك انك لازم توفر لنفسك ساعتين ثلاث ساعات كده جملة واحدة في اليوم عشان تذاكر، مش حاضر تذاكر، لا. ازاي؟ خمس دقايق هنا اقرأ فيهم، احفظ فيهم سطر، نص ساعة في المواصلات افتح الكتاب اقرأ فيه، انت قاعد في المكتب مش كل وقتك بتقرأ، مش كل وقتك بتشتغل، اكيد في وقت كده ولا كده. الا بقى اصحاب الاعمال المرهقة، واحد شغال مثلا في مصنع الحديد والصلب ما اظنوش هيقدر يطلب علم وهو شغال، لكن واحد قاعد في مصلحة حكومية ما اظنوش انه الزباين او الناس على دماغه على طول، اكيد حيلاقي وقت ممكن يفتح كتاب يقرا صفحة صفحتين. مثل هذه الاوقات لا تضيعها. اخ يشكو من زوجته انها تعمل ولا تريد ان تقر في البيت. والله القضية دي لابد من استفصال عن جملة من التفاصيل قبل ما ندي حكم او فتوى فيها. طيب في سؤال هنا، اخ بيقول واحد نصراني يسأل ما هو الدليل على ان القرآن هو كلام الله وان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله من غير الكتاب والسنة ولكم الشكر. اولا لا تعرض نفسك للجدال مع اهل الكتاب اذا لم تكن متخصصا، اذا لم تكن متخصصا، لان الفتن والشبهات واللاجة غير خراجة. يعني ايه؟ يعني تخش وما تخرجش. الفتن كما يصفها العلماء تدخل نقدا ولا يرد عليها الا نسيئة. يعني ايه؟ يعني بتخش كاش وعبال ما يرد عليها بالتقسيط، محتاج اقساط عشان يرد على الفتنة والشبهة شوية شوية. فانت ممكن في حماستك وحميتك عايز تتكلم مع واحد نصراني، صحيح الحمية دي كانت من حوالي 5-10 سنين ايام الشيخ احمد ديدات، كان ايه؟ كانت شرايطه منتشرة، كتبه منتشرة، وكل واحد عايز يعمل نفسه احمد ديدات ويروح للنصراني، والنصراني يكون مثلا زميله في الشغل يجر شكله عشان يناقشه يرد عليه، يقوم النصراني او المشرك يقوم مقره كده شبهة، التاني يرجع البيت ايه؟ تدور حماليق عينه لا يجد الحياة حار لها جواب. زي الشبهة دي، زي الشبهة دي. سؤال بسيط جدا، ايه الدليل على ان القرآن كلام الله؟ احنا لو سألنا السؤال ده لأي اخ دلوقتي ممكن يجيب ويرد؟ قول انا عايز دليل واحد بس يكون دليل ايه؟ دليل يعني مش فكاكة، الاعجاز يعني. ما انت عشان تصيغ العبارة العلمية دي لغيرك لابد انها تصاغ بطريقة علمية عشان يقتنع، لان هو ممكن يقولك طب ما ممكن في ابيات من الشعر او في بعض المقالات اللي فيها بلاغة وفيها يعني نقاء لغوي قد تصل الى درجة القرآن. تقول له لا، تقول له ابلغ العرب وانقى العرب لغة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ووجهوا بهذا التحدي ولم يستطيعوا ان يأتوا بذلك. لكن مع ذلك الاخ بيسأل بيقول من غير الكتاب والسنة، يعني انه يريد ادلة عقلية على ذلك. احنا طبعا في ادلة كثيرة على ان القرآن كلام الله تبارك وتعالى، على ان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي ورسول من عند الله تبارك وتعالى، وهذا ليس مقام بياني، ولكن نقول اكمل كلامي. طب خلاص انا سمعت منك. نقول ان حاضر نقول ان انت ما تعرضش نفسك لمثل هذه المواقف حتى لا توضع في موقف يشوه فيه الدين امامك ولا تستطيع الرد، لانك ممكن تكون في موقف فيه مسلمين معاك فتسأل السؤال لا تستطيع الجواب، تقوم تزلزل الايمان في قلوب اخوانك المسلمين، وهذا لا يليق. اما الادلة على ان القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى من غير الكتاب والسنة، فاما من كتبهم فمعروف عندهم ان هناك كثير من النصوص في الانجيل اختلف عليها المفسرون، منها نصوص صريحة تدل على مجيء رسول بعد عيسى هو محمد صلى الله عليه وسلم، وورد في كل الاناجيل، وانا لا استحضر الان مواضع وجودها في الانجيل، ولكن ورد التبشير، بشر عيسى ابن مريم في انجيل يوحنا وغيره من الاناجيل الاربعة، بشر فيها بمجيء الفارقليط. مجيء الفارقليط، الفارقليط فسرها كثير من مفسري الانجيل بتفاسير تتناقض مع المعنى الحقيقي. الفارقليط لما جم ينقلوا الانجيل من السريانية الى العبرية ثم الى اللغات الاخرى عجزوا، فنقلوا الكلمة كما هي، الفارقليط نقلوها كما هي. والفارقليط في اللغة السريانية بمعنى المحمود، اي الذي يحمده الناس، اي الذي يحمده الناس، وهذا الاسم بعينه هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد. الشاهد ان هذه من العبارات الشهيرة في كتبهم. هناك اناجيل لا يعترفون بها مثل انجيل برنابا الذي يوجد وطبع في منذ ظهور كثير، طبع من قرابة 300 او اكثر من 300 سنة، ولكنهم لا يعترفون به انجيل الطوائف ترفضه، لان هذا الانجيل نص على ان عيسى عبد الله وان النبي الذي ياتي بعد عيسى هو محمد صلى الله عليه وسلم نصا صريحا. اما الادله من غير الانجيل على من غير الانجيل طبعا ومن غير كتاب السنه على ان القران كلام الله تبارك وتعالى، وجود هذا القران في الكون، وجوده في هذا العالم دون ان يحرف منه حرف واحد. القرآن اللي يظهر في اي بلد من بلاد الدنيا يظهر فيه خطأ في حرف في سطر، يعني حرف من سطر من صفحة في مصحف، بيعدم، مش تعدم النسخة بس، بتعدم الطبعة كلها في حفظ بعد كده. ان هذا القرآن يتوارد على حفظ في كل الاجيال مئات الالوف، حتى انه لو تصورنا ان هذا القرآن حرق كله من الكون لوجدنا العدد المتوافر الذي يروي لنا هذا القرآن حرفا حرفا لا ينخرم منه شكل واحد، يعني لا ضمة ولا كسرة ولا سكون ولا شد. هل هناك دليل اعظم من هذا الدليل على ان هذا القرآن حق من عند الله؟ هيقول طب ما غيره حفظ. لا، هاتوا اناجيلكم وتوراتكم وكتبكم كلها، لا توجد نسخة تشبه نسخة اخرى، مش في حرف، مش في سطر، مش في صفحة، في ابواب كاملة. تجد انجيل جيل ارثوذكس محذوف منه الخمس الابواب الاخرانيين، ليه؟ لان في كلام يناقض اصول الارثوذكس. هذه الخمسة ابواب يقول بها الكلام، خمس يعني خمس سور. يعني انت ممكن تتخيل كده واحد مسلم في حتة تانية ما عندوش البقرة وآل عمران مثلا، القرآن اللي في امريكا هو اللي في مصر هو اللي في ايران اللي عند الشيعة هو اللي في كل مكان، لا يوجد قرآن يختلف أبدا ولو في حرف واحد. أوليس هذا دليلا على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى؟ أما الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة جدا، طبعا من غير كتاب والسنة. أدل دليل على صدق نبوة هذا الرجل أيضا هذا الواقع. تقول لي ممكن تتخيل نبي يجي يدعي أنه نبي وعنده رسالة وكلام من عند الله ثم يستجيب له كل هؤلاء الناس على مر الأجيال ويقود أصحابه البشرية والإنسانية على مر قرون، ويكون هو وأصحابه أصحاب حضارة إنسانية لم ترد في البشرية أبدا مثلها في التكامل، وبعد كده تقول إن اللي علم الناس دول مش نبي؟ ده ستالين ولينين وما شئت من على وزانهم عشان ألف كتاب وكتابين وعمل ثورة بلشفية وأسس دولة محندقة كده وعمل حزب محمدأ كده أنه بقى إله، ويجي محمد صلى الله عليه وسلم يقيم هذا الكيان الفكري وهذه الحضارة السامقة على مر القرون، وطبعا معجزات عديدة تدل على صدق نبوته، ثم ننكر نبوة هذا الرجل؟ هذا مما يأباه العقل العادي الذي يزن الأمور ويضعها في مواضعها. وهناك كتب اعتنت بذكر مثل هذه القضايا بالتفصيل والتخصص، أظهرها وأعظمها كتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي، تكلم فيه عن القضايا الأصلية التي يختلف فيها مع النصارى، قضية التثليث وقضية النسخ وقضية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها، وتكلم عنها مع أدلة الكتاب والسنة. وده المنهج الحق، منهج أهل السنة في الرد. يعني أنا جاريت الأخ من باب أنه هو طلب ذلك، لكن منهج أو هذلك هذا مما أخذ على الشيخ أحمد ديدات، أنه كان بيكتفي بالكلام عن إيه؟ عن الإنجيل، يعني يسوق من عبارات الانجيل فقط ما يرد به عن القوم، وهذا فيه خطأ، بل لابد ان تكون دعوتك لهؤلاء مقترنة بالادلة النقلية من الكتاب والسنة، وايضا بالادلة العقلية والنقلية من كتبهم هم. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. لذلك نقول ان وكمان هذا اللي يعني هذا الباب لا يجوز ان تدرسه وان تقراه الا في جملة دراستك لعلم العقيدة، لعلم العقيدة. اعان الله واياكم على نصرة دينه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاة.